الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة، يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما سيجري بعده من الخلاف والتفرق، وأن ما دب في الأمم السابقة سيدب في هذه الأمة العظيمة المباركة، وأن الواجب على المسلم والمسلمة أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيقول صلى الله عليه وسلم مثلا: فستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: وهي الجماعة، يعني هي الجماعة الصحابة والجماعة التي يجب لزوم طريقها. وقال صلى الله عليه وسلم في تفسيرها صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والأحاديث في هذا كثيرة، يبين الله جل وعلا فيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا أن الأمة ستفترق، وأن الواجب في التعامل مع هذا الاختلاف والافتراق أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأن يحكم الوحي، وأن يصار إلى الحق، وأن يترك الباطل والتفرق. وهذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو من أعظم أسباب الوحدة بين المسلمين، وهو أعظم أمر يؤلف بين قلوب المؤمنين ويجمع كلمتهم، لأنه يجمعهم على دين واحد واعتقاد واحد وإيمان واحد، وكذلك يجمعهم على طريقة واحدة واضحة في فهم الدين وفي الاستدلال والرجوع إلى الوحي والأثر وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك ففيه أيضا أنه يرجعهم إلى لزوم جماعة المسلمين العامة، عموم المسلمين الذين في طاعة ولي الأمر المسلم الذي في زمانهم. فتجتمع الكلمة على طاعة الأمير وعلى الجماعة العامة التي في طاعته وعلى الدين الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا من أعظم أسباب الوحدة والاجتماع والخير، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة أن يصير إليه مهما كثر المخالفون في ذلك. فالله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولم يأتي في القرآن ولا في السنة أي حجة أو دليل أنه يحصل اجتماع على باطل واجتماع على بدعة، إنما الاجتماع يؤمر به ثم يؤمر أن يكون على الحق، فهذا يحصل به مصلحة المسلمين والتي يرجوها كل مسلم من جمع الكلمة وجمع القلوب على إيمان وديانة صحيحة واحدة وفهم صحيح للدين وتمسك به، مع الاجتماع على الدول الإسلامية التي يعني أمراؤها أو رؤساؤها أو ملوكها مسلمين، فيعطون حق السمع والطاعة ويحرم الخروج عليهم ولا يناصحون إلا سرا، إلى غير ذلك من الأحكام. فهذا كل الخير في هذا، وحتى تعلم الخيرية في هذا الأمر وأنه يحقق المصالح ينظر فيما قابله من الباطل. فستجد ماذا؟ ستجد أولا تنظيمات سرية لها أمير يطاع، فبدل من أن يعطى الحق للأمير المعلن الذي بيده السلطة يعطى للأمير أو الرئيس أو غير ذلك الذي يتبناه هذا المسلم ويشق عصا طاعة عن الطاعة ويخرج عن جماعة المسلمين. كذلك ففي أيضا يعني يكون ما يقابل هذا الحق توسع دائرة الخلاف والذي ضيقه الله تبارك تعالى في أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيعذر كل مختلف، وهذا يمزق ويفرق بين أعظم رابطة بين المسلمين وهو الدين الصحيح بفهمه فهما صحيحا. كذلك ففيه منازعة لولاة الأمر وتركيز الإصلاح في المنازع على السلطان والسلطة والسعي في ذلك. فتجد أنت أن كل غير طريق السنة والحق سيكون سببا في الفرقة وسببا فيما حرمه الله عز وجل، سواء كان من الموقف من الدولة المسلمة أو الموقف من مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقف من الخلاف. وكذلك فضلا عن السرية والباطنية والإخفاء الذي لا بد له من أمثال يعني هذه البدع، وذلك كله يصطدم مع ما أمر الله تبارك وتعالى به وحذر منه، كما في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحوم من يلزم جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ويلزم الجماعة العامة المسلمة اللي في طاعة ولي الأمر المسلم. أما من يختلف عن ذلك فهو يسبب الشر والفتنة ويرتكب أمر محرم. ويعني من المعلوم أن الأمور تقاس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن عندنا إما مسلم أو مسلم متقي أو مسلم متقي متبع للسنة أو مسلم يبليه الشيطان فيدخل في اتباع الهوى فيقع في أن يكون من أهل الهوى والبدعة. هذه أقسام الناس بحسب اعتقادهم في الدين وبحسب ما يظهرونه من الإسلام. أما موقف الجماعات الإسلامية السياسية من الناس فهي بحسب النسبة إلى جماعتهم وحزبهم، كما قال حسن البنا مثلا كما في صفحة 12 من مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، يقول: وكل الذي نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من أربعة: مؤمن، إما شخص آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأعجب بمبادئنا إلى آخر كلامه، ثم يقول القسم الثاني متردد، وإما شخص لم يستبن له وجه الحق ولم يتعرف في قولنا معنى الإخلاص والفائدة فهو متوقف متردد إلى أن يقول ونفعي، وإما شخص لا يريد أن يبذل معونته إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة وما يجره هذا البذل له من مغنم ويشرح ذلك، ثم يقول متحامل، وإما شخص ساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوكه وريبه فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتم. فأنت تراه هنا يقسم الناس بحسب موقفهم من دعوته وبحسب يعني موقفهم من حزبه. والشيء بالشيء يذكر، تجده مثلا في هذه الرسائل في آخرها يوضع له رسالة في العقيدة يقرر فيها اعتقاد فرقة من فرق أهل البدع تعرف عند أهل العلم باسم المفوضة، وهم طائفة وفرقة من فرق أهل البدع الذين ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في باب معرفة الله والإيمان بصفاته. يقولون إن ما جاء في القرآن والسنة من وصف الرب هذه ألفاظ تتلى تعبدا ولكن معانيها يعلمها الله نحن لا نعلمها. هذا يقول مثلا، ويزعم أن هذا هو مذهب السلف، وهذا كذب على السلف. يقول في صفحة 325 مثلا: أما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله. هذا خطأ، هذا ليس مذهب الصحابة. ويؤكد هذا المعنى مثلا في صفحة 327 فيقول: قدمت لك أن السلف يؤمنون بآيات الصفات وأحاديثها كما وردت ويتركون بيان المقصود منها لله. لا، الصفات معانيها معروفة ويوصف الله جل وعلا بها على ما يليق به، هذا هو الواجب تجاه الوحي في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي صفحة 329 يقول: قد علمت أن مذهب السلف في الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، يعني أنا أزيد النقول حتى لا يقال أن يعني اقتصرنا على موضع وموضعين، لا، مذهبه صريح في التفويض، يقول بصفات الله تبارك وتعالى يمروها على ما جاءت عليه ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها، وهذا ليس مذهب السلف. ويقول في صفحة 330: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع. هذا ليس مذهب السلف، هذا كذب على الصحابة. الصحابة عرفوا معاني صفات الله وآمنوا بها وأثبتوها على ما يليق بالله، وهذا من أعظم العلم النافع الموجود في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعريف بمن ربنا وما صفاته سبحانه. الشاهد أنه في آخر كلمته في العقيدة، انظر ما يقول 331، يقول: فانحصر الخلاف في تأويل الألفاظ بما يجوز في الشرع وهو هين كما ترى. لا، ليس بهين، هذا خلاف عظيم، خلاف في الاعتقاد وخلاف في معرفة الرب، هذا خلاف يفترق فيه الناس إلى سنة وبدعة لا يهون منه، لكن نتيجة العناية بالحاكمية والخروج والعناية بالطريق الغير صحيح يهون الخلاف فيما لا يجوز أن يستهان به، وهذا هو الدعوة إلى التفرقة بين المؤمنين. لكن انظر ماذا يقول: وأمر لجأ إليه بعض السلف أنفسهم، وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف. طيب كيف أنت أصبت توحيد الصفوف بمقتل بتبني البدعة في الاعتقاد؟ فمن أراد توحيد المسلمين عليه بالاعتقاد الصحيح وعليه بطاعة أمراء المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل التوحيد وجمع الكلمة. يقول، يختم في رسالته في العقيدة، يقول: وأهم ما يجب أن تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف وجمع الكلمة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذا واضح جدا، يعني أن يعني هذه الجماعات الإسلامية السياسية يعني اعتقادها وطريقها مفرق للجماعة، وإن كان كشان كل السياسيين الذين يتاجرون يعني بالوحدة ويتاجرون يعني بالشعارات العاطفية، وهذا غير صحيح. فالمصلحة، كل المصلحة والدين الحق هو في التمسك بالسنة، فهذا فيه الحفاظ على الدين الحق الصحيح ومعانيه، وفيه مساعدة المسلم أن يتدين بالدين الصحيح، وهذا هو الواجب، أن يبحث المسلم عن الحق وأن يتمسك به. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا فيما اختلف فيه إلى الحق كما وصف الله جل وعلا المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.